الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
نقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، فقد نهى القرآن عليها في قوله تعالى: بحفظ الصحة ودفع المؤذي، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأمر بالأكل والشرب الذين لا تستقيم أبدان إلا بهما،
اللذين
فأمر بالأكل والشرب الذين لا تستقيم أبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعهم في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك. إن زيادة بكثرة المأكولات والمشروبات مقسمة بالتخدير، وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب، إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منيع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمسلم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفتي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضربه أكثر من هذا؟ ونهى عن الإلقاء باليد إلى التخلقة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها، فالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود أعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه.
وقربه ريض، نعم، معطوف على رضا.
فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه القاعدة قاعدة جليلة، وهذا يدلنا على أن القرآن ما ترك شيئا إلا وبينه، حتى في باب الطب ذكر القرآن وصولا له، متى ما عمل بها الإنسان حفظت صحته، وحفظ الصحة من الضروريات الخمس، ما هي الضروريات الخمس؟ حفظ المال، النفس، العرض، العقل، والدين. طيب، فذكر منها ماذا؟ حفظ البدن. طيب، نعم، فهذه من أصول الطب، ذكرت في القرآن أنها ثلاثة. يعني إذا أردت أن تعيش صحيح البدن، فخذ بهذه الأصول الثلاثة. ما هي هذه الأصول؟
قال باستعمال الأمور النافعة. إيش معنى باستعمال الأمور النافعة؟ يعني لا تدخل إلى جسدك إلا ما ينفع، تأكل الأكل الصحي، تأكل اللحم، تأكل السمك، تأكل البر الطبيعي، حق الأرض، تأكل كذلك العسل، تشرب العسل، وهكذا الفواكه والخضروات، الشيء الذي ينفع الجسد. هذا أصل من أصول حفظ الصحة، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الحمية عن الأمور الضارة، يعني أن تبتعد عن أن تدخل في جسدك ما يضرك. قد يقول قائل الذي أحله الله لا يضر، لا، اكتشف الطب الآن حديثا أن الجسم إذا أدخل إليه الإنسان أكل من جنس واحد لربما يضره، كأن مثلا يأكل الأكل الحار فقط، هذا يضر بالجسم، ما يخلط بين الحار والبارد، يعني الحار مثل النشويات، مثل اللحوم، هذه حارة، طيب، والبارد مثل السمك مثلا، مثل الخضروات الفواكه. فالآن لو نظرت إلى أكل كثير من الناس يأكل الشيء الحار فقط، يأكل رز مع لحم، هذا كله حار، هذا كله حار، لكن يجمع مثلا يأكل رز مع سمك، طيب، يأكل مثلا خبز مع سمك لأن الخبز أيضا حار، طيب، يأكل مثلا اللحم قلنا حار، صح، طيب، يأكل مثلا اللحم مع السلطة مع الفواكه، لا بأس، واضح. يعني يبتعد عن الأشياء الضارة، هذا في الحلال، فالحرام من باب أولى، لأن ما من شيء حرم علينا إلا وهو ضار لأجسادنا، ضار لأجسادنا. فلا يجوز لك مثلا أن تتعاطى الدخان أو القات أو الخمر أو المخدرات، واضح. وقد يمنع شخص من أكل ولا يمنع الآخر منه، لماذا؟ لأن هذا الشخص عنده مرض والمرض هذا يضره هذا الأكل، مثلا عافاكم الله مرض السكري مثلا في هذا الزمان، يمنع صاحبه من ماذا؟ من السكريات، يقال لصاحب السكر لا تأكل الحلوى، لا تأكل الكاكاوات، لا تشرب الشاي اللي فيه السكر الأبيض هذا، لا تأكل الدقيق الأبيض، صح؟ وهذه الأشياء حلال، لكن في حقه تضره فيمنع منها، هذا أيضا من أصول الطب، وهذا الذي يعمله الآن الأطباء، الحمية، يقول لك يا أيها مريض السكر استخدم الحمية. إيش معنى الحمية؟ يعني الابتعاد عن الأكل الذي يرفع لك السكر، تبتعد عنه، وهذا أصل من أصول الطب، وكذلك دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. بمعنى الآن أنت عندك يعني تورم في يدك، تورم، طيب، فمن أصول الطب أن تزيل هذا التورم، صح؟ عندك حمى، فمن أصول الطب أن تدفع هذه الحمى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماذا؟ بالماء. فمن ما يعالج الحمى أن تأتي بماء بارد وتضعه على جسد ذلك المريض، هذا من دفع ماذا؟ ما يعرض للبدن. كل هذه الأصول الثلاثة موجودة في القرآن، لها أدلتها في القرآن لمن تدبر وتمعن في القرآن. ذكر مثالا قال وقد نبه القرآن عليها، أو أمثلة، قال وقد نبه القرآن عليه في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي، حفظ الصحة ودفع المؤذي، يعني الأمور الضارة للجسد. نعم. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إيش معنى؟ ما هو الإسراف؟ الإسراف هو الزيادة في الحد، هذا هو الإسراف. فمثلا جسمك يحتاج إلى 100 جرام مثلا من اللحم، أنت تعطيه 500 جرام، هذا يضره أو ما يضره؟ تملي بطنك لمان الحلق، هذا يعني ضرر عليك، لأن الجسم سيأخذ حاجته والباقي يكون فاسد في الجسد، يعمل لك سكر، يعمل لك ضغط، يعمل لك خمول، يعمل لك يضر الجسد. وما يعني جاءت الأمراض إلا بسبب الإفراط في الأكل. ولذلك ماذا يقول طبيب العرب؟ يقول المعدة رأس الداء، المعدة رأس الداء، يعني هي كل الأدواء كل الأمراض منها. المعدة رأس الداء، والحمية رأس الدواء. الحمية بمعنى تأكل أكل بقدر، بقدر، هذا ماذا؟ رأس الدواء. وأصدق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا البطن مثل الوعاء. الآن معنا مثلا وعاء، طيب قربة مثلا، وعاء هي هذه القربة مفروض تأخذ 3 أشياء، تأخذ طعام وتأخذ ماء وتأخذ هواء، فتقسم هذه الأشياء 3. طيب لو وضعت فيها طعام فقط، أين سيذهب الهواء وأين سيذهب الشراب؟ هذا يضر الجسد، هذا يضر الجسد. فقوله هنا وكلوا واشربوا، هذا فيه استعمال الأمور النافعة، تأكل وتشرب أكل نافع، أكل صحي ينتفع منه الجسد في بنيته، في قوته، في أخذ ما يحتاجه. الجسم يحتاج إلى كما يسمونها سكريات، كربوهيدرات، بروتينات، فهذا لها مصادر، فأنت تعطي الجسم كل نوع من أنواع هذه المأكولات قدره، بمعنى أنك لا تملي بطنك في كل وجبة، إنما تأخذ بقدر، تأخذ بقدر، لا تسرف. فهذا فيه أصل استعمال الأمور النافعة، وهو الأكل والشرب الذي يناسب الجسد. ولا تسرفوا، هذا فيه دفع ما يؤذي الجسد، لأن مما يؤذي الجسد ماذا؟ كثرة الطعام. مما يؤذي الجسد كثرة الطعام وإدخال الطعام على الطعام. ثم قال وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول المشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. فقد أنت ينفعك مثلا السكريات، فلان لا ينفعه السكريات لأن عنده السكر زايد أصلا. قد أنت ينفعك البروتينات، فلان ما ينفعه البروتينات لأن عنده ضغط مثلا، عافاكم الله. واضح. فكل يأكل الأكل الذي يلائمه والذي يحتاجه، هذا معنى قوله ما يلائم الإنسان ينفعه في كل وقت وحال. ونهى عن الإسراف في ذلك، الإسراف بمعنى الزيادة. وفي ماذا تكون الزيادة؟ قال إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط. المراد بالتخليط يعني أن تأكل أكل لا يحتاجه الجسد، لا يحتاجه الجسد، تخلط بين الشيء النافع للجسد والشيء الضار، والشيء الضار. فتجد بعض مثلا يأكل استنبوسة ويأكل باقية ويأكل مخلوط ويأكل ليم يغشغش على بطنه كما يقولون. ها هذا يعني كما ذكر هنا يعني تخليط، هذا يخلط على نفسه ثم يصاب إما بإسهال وإما بدودة زائدة وإما بصداع، هذا بسبب أجل بسبب الأكل، وإما بإمساك. فالأكل ضبط الأكل هو السبب في الصحة. إذا ضبطت أكلك ضبطت ماذا؟ صحتك. واضح هذا الآن؟ هذا معنى قوله يكون الإسراف إما بالزيادة في المأكولات والمشروبات وإما بالتخليط، تأكل ما هب ودب، ما تفرق بين النافع والضار وبين كذلك المؤذي وغير المؤذي. قال وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. الحمية تكون كذلك باستخدام الطعام النافع. قال فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب، إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ أنت الآن كما ذكرنا أنت الآن ممنوع، أحيانا حتى أحيانا الأطباء لما تذهب عند طبيب عندك مثلا تحسس، تعرف التحسس؟ يعني طفح جلدي يسمونه، يقول لك لا تأكل السمك، لا تأكل البيض. ليش؟ لأن هذه المأكولات تثير التحسس، تثير التحسس. طيب لو لم تستجب لا أكلت، هل سيذهب هذا المرض؟ ما سيذهب، صح؟ هذا لك مثال. طيب عندك أنت الآن إسهال، تمام، عندك إسهال، يقول لك لا تأكل مثلا السكريات لأن تزيد من الإسهال، لا تأكل الحمضيات لأن تزيد من الإسهال. إذا لو لم تستجب هل سيذهب منك الإسهال؟ ما سيذهب. فهمتم؟ عندك إمساك، يقول له خلاص لا تأكل الشيء الذي يمسك البطن، مثل الزبادي مثلا، مثل الرز، مثل اللحم، الأشياء الثقيلة، لأن الإمساك بسبب الأشياء الثقيلة. لكن يقول لك مثلا استخدم مثلا العسل، استخدم مثلا الحمضيات، استخدم مثلا الأشياء التي تمشي البطن. فهمتم هذا الآن؟ فهذا إذا كان الإنسان يمنع من أشياء حلال، فكيف بغيرها من المحرمات؟ هذا من باب أولى. هذا معنى قوله فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب، إذا صار بحالة يتأذى منه البدن. ولذلك ذكروا أن علاج الإسهال أن تقطع الطعام، إذا جاءك إسهال اجلس يوم لا تأكل، سيذهب منك الإسهال، لأن الإسهال بسبب إيش؟ هضم الطعام. طيب فإذا عندك إسهال أخرجت مرة مرتين البطن صارت فارغة، طيب إذا صارت فارغة خلاص تعود إلى نشاطها الأول، خلاص يذهب منك هذا الإسهال. إذا وجدت راحة البطن يوم 24 ساعة ثم أكلت خلاص تعود طبيعية، هذا معروف في الطب. أنا عن نفسي إذا جاءني إسهال أتوقف عن الطعام، ما أكل شيء، خلاص يذهب الإسهال، يذهب الإسهال. عندك إمساك اذهب إلى الطعام الذي يسبب الإسهال. ذكروا من ذلك الباباي، الباباي هذا نافع للإمساك، يفك البطن. كذلك الحومر، تعرفون الحومر؟ التمر الهندي، تعرفه إن شاء الله. أنت الآن بدأت تعرف المصطلحات الشحرية، هذا الحومر هذا الأسود اللي يأتي في المصة، بعض المصة حومر يقول لك، صح؟ شراب حومر أيضا، هذا أيضا نافع. إذن انظر كيف، يعني إنسان قد يمنع من طعام وهو حلال عليه في الأصل، لكن لأنه يضره، هذا من الحمية، هذا من إيش؟ من الحمية. فهذا معنى قوله فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب، إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ما يناسبه ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ كيف بغيره من الطعام الضار؟ قال وكذلك أباح الله للمريض التيمم. هذا مثال آخر في دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. فالآن إنسان مريض، طيب قال له الطبيب ممنوع أن تلمس الماء لأن الماء يزيد هذا المرض، عنده مثلا على سبيل المثال جرح حرق عنده حروق فيقول له الطبيب ممنوع تلمس الماء، فالشرع جعل له بدلا عن الماء وهو التيمم. هذا كله من باب حفظ الصحة، هذا من باب إيش؟ حفظ الصحة. لماذا؟ قال وكذلك أباح الله المريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها، لأن هذا يضره، هذا يضره. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ، يعني إذا كنت محرم لا يجوز لك الحلق، صح؟ طيب أنت الآن في شعرك القمل، هذا تعرفون القمل اللي في الشعر، هذه الدودة التي تأتي في الشعور، خصوصا الشعور الكثيفة والتي صاحبها لا يعتني بها. فكعب بن عجرة صحابي جليل محرم، فآذاه القمل، يعني القمل في رأسه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدي، يعني يذبح، لأنه يعني من محظورات الإحرام الحلق إلا بعد أن تنتهي من أداء المنسك سواء كان حج أو عمرة، وهو لم ينتهي الآن ما زال محرم. فإذا هذا من باب أيش؟ هذا من باب الاستفراغ، ومعنى الاستفراغ دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، من باب يعني دفع ما عرض للبدن من أيش؟ من المؤذيات. فهذا شيء يؤذيه، شيء يؤذيه، فأباح له الشرع وجعل له بدل، وهو الفدية، وهو الفدية. قال وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا، يعني الشيء الذي ضرره أكثر من أذى القمل، فهذا أيضا من باب أولى أنك يعني تأخذ تدفعه بالبتر. حتى الرجل، الرجل إذا فيها الأكلة، إذا فيها الأكلة، والأكلة هذه بدأت الأكلة يعني السرطان، وبدأ هذا السرطان يطلع، فالأطباء ربما يقررون بتر الرجل، هذا من باب دفع إيش؟ دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. فقد يكون هذا البتر واجب، لأنه لو لم يبتر لمات وهلك، صعد هذا السرطان في جميع جسده وانتشر وكان سببا لوفاته، لكن لما يبتر خلاص يعني يوقف هذا السرطان ويشفى المريض بإذن الله عز وجل. هذا أيضا من هذا الباب وغير ذلك. ثم قال هنا ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، لا يجوز لك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة. ومن الإلقاء إلى التهلكة استخدام ما يدمر الجسم، من مثلا نهى الشرع عن تعاطي الخمور لأنها تذهب بالصحة، نهى عن السجائر الخبائث لأنها كذلك سبب للسرطانات وسبب للجلطات وسبب لأمراض القلب وسبب فنهى عن ذلك. هذا كله من باب ماذا؟ دفع ما عرض للبدن من المؤذيات. نعم. فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، يعني لو مثلا غذاء يضرك، أنت عندك ضغط، ممنوع عليك الملح، إذا أكلت الملح تموت، إذن لا يجوز لك أن تأكل الملح. أنت عندك مرض سكر، إذا أكلت السكريات تموت، إذن لا تأكل السكريات. واضح؟ هذا معنى قوله وكل ما يتضرر من الأغذية. وكذلك الأدوية، إذا كان دواء ما لا يناسبك ربما يعمل لك أعراض أخرى، ولذلك لا بد من استشارة الطبيب في استخدام أي علاج، لأن بعض العلاجات ربما ما تناسبك فتكون سبب لموتك، وهذا قد وقع كثيرا، وناس استخدموا علاجات لا تناسبهم فكان هذا الاستخدام سببا لهلاكهم ولموتهم. ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. الحادث يعني الأمراض تكون بالمعالجة، فالمعالجة هو من باب دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، ما عرض للبدن من المؤذيات. ثم ذكر أن حتى ما ذكره الله في كتاب الأعمال الصالحة يكون سببا في حفظ الصحة، وهذا أيضا من الأسباب التي يغفل عنها كثير من الناس، ولها أدلة، لها أدلة من القرآن ومن السنة أن الأعمال الصالحة سبب للصحة، سبب للصحة. أما من القرآن ففي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال العلماء: ذكر الله سبب للصحة والنشاط والقوة. ومما يؤيد هذا حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشتكي من أثر الرحى في يدها، فأرادت خادما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها فطلبت منه ذلك، فماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجها علي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم تسبحان إذا أخذتما مضاجعكما تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. قال العلماء: هي طلبت ماذا؟ هي طلبت يعني من يعينها في هذا العمل الشاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدله على هذا الدعاء والذكر، فدل ذلك على أن هذا الذكر سبب للقوة والنشاط، وأن الله سيعينها ولا تحتاج بعد إتيانها بهذا الذكر إلى الخادم. وما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم، وكذلك ماذا؟ مرضاة لربكم وشفاء نعم فإنه مرضاة لربكم وشفاء لمرضكم، أو بهذا المعنى، يعني ذكر فيه أن من أسباب قيام الليل، من أثر قيام الليل ومنافع قيام الليل ذهاب الأمراض. فقوله هنا: وكذلك ما ذكره الله في كتاب الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان للخلق، فإنه وإن كان المقصود منها نيل رضا الله، يعني أنت تقصد في أول ما تعمل هذه الأعمال التقرب إلى الله ونيل رضا الله، لكن هذه الأعمال أيضا فيها منافع لصحة البدن. فالجهاد فيه حركة للمجاهد، والحركة الإقبال والإدبار والجري والصعود، هذا كله مما يعطي النفس الصحة والقوة. كذلك في الصيام، الآن كثير من الأمراض تعالج بالصيام، خصوصا أمراض مثلا السكر، يقول لك يعني الصيام المتقطع هذا من أسباب علاج مرض السكري، كذلك الضغط، كذلك الأمراض المعدة ونحو ذلك تعالج بالصيام، فإن الصيام يؤدي إلى يعني أكل الجسد للخلايا الفاسدة، إذا لم تجد طعاما أكلت بعضها بعضا وانتهت خلاص ذهبت. الشيخ الألباني عالج نفسه بالصيام 40 يوم ما يأكل شيئا، يشرب ماء فقط، قال: وعوفيت من أمراض كثيرة 40 يوم ما يأكل شيئا. نعم، فهذا من أسباب الصحة، الصيام من أسباب الصحة، وغيرها من الأعمال. بل العمل الصالح ينشرح به صدر المسلم ويطمئن قلبه، وراحة البال سبب للصحة. أيش سبب الأمراض هذه؟ الضغط والسكر، الانفعالات، ينفعل الإنسان وكذلك يقلق، يفكر كثير. لكن لو اشتغل بالعلم والعمل والأعمال الصالحة يكون قلبه مطمئن، وهذا سبب للصحة، وهذا سبب للصحة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.